الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد 14 عنصرا من قوات الجيش وإصابة آخرين في انفجار حافلة عسكرية وسط دمشق، وذكر بيان للوزارة أن الحادث وقع جراء انفجار عبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة، فيما تمكن خبراء الألغام من تفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار. تستمر التظاهرات الشعبية بعدد من المدن العراقية احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وتجمع المحتجون في العاصمة بغداد أمام المنطقة الخضراء وشرعوا بنصب خيام الاعتصام رافضين نتيجة التصويت الأخيرة، مرددين شعارات تطالب الأمم المتحدة بأداء مهامها بأمانة في البلاد، فيما اتهم آخرون مشاريع الولايات المتحدة والسعودية بأنها أوصلت النتائج إلى هذا الوضع. دعت الحركة الشعبية شمال السودان بقيادة عبد العزيز الحلو أعضائها ومناصريها إلى المشاركة في تظاهرة الخميس لمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية لجذور الأزمة السودانية ونقل ملف السلام لحكومة مدنية. والأسبوع الماضي دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان إلى الخروج في مواكب يوم الخميس للمطالبة بالحكم المدني. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أن على الكيان الصهيوني أن يتحمل المسؤولية إزاء انتهاكه لحقوق الإنسان في أرض فلسطين المحتلة، وأن مثل هذه الجرائم لا ينبغي أن تبقى بلا عقاب. وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، اعتبر تختروانجي الأوضاع الراهنة في أرض فلسطين المحتلة بأنها مقلقة، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي شدد على سياساته وممارساته التخريبية ضد الشعب الفلسطيني. اقتحم مجموعات من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من أمن الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحته، كما نفذ جنود الاحتلال الصهيوني مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا بينهم قيادي بحركة حماس وأسرى محررون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. استهدفت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، ما أسفر عن استشهاد مواطن يمني وإصابة 7 آخرين، كما شنت مقاتلات العدوان غارات على مناطق متفرقة في مأرب والجوف وصعدة. هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وحسب مصادر أفغانية فإن الانفجار وقع أمام مقر شرطة الحدود. ينطلق في العاصمة الروسية موسكو مؤتمر خاص حول الملف الأفغاني بمشاركة عدة دول أبرزها إيران وروسيا والصين وباكستان بغياب الولايات المتحدة، وتوجه وفد من حركة طالبان إلى روسيا للمشاركة بهذه المحادثات التي تعقد لأول مرة فيما يعرف بإطار موسكو وتستمر لأربعة أيام. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في لقاء محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الوحدة الإسلامية بأبعادها السياسية والاجتماعية والفكرية. محاضرنا سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أتحدث في هذه المحاضرة إن شاء الله عن الوحدة الإسلامية بين المذاهب الإسلامية القائمة فعلا على وجه الأرض. وهذه المسألة من كبريات قضايانا السياسية والحضارية والاجتماعية المعاصرة في الوقت الحاضر، ولها الأولوية على الكثير من قضايانا السياسية والحضارية المعاصرة. والقرآن الكريم يعطي اهتماما كبيرا لهذه المسألة، يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ويعبر القرآن الكريم عن التمسك بالأمة وملازمة لزوم الجماعة. يعتبر القرآن الكريم من الاعتصام بحبل الله الجماعة المسلمة والأمة المسلمة، يعبر عنها القرآن بحبل الله. إذا تمسك الإنسان بحبل الله ينجو من السقوط، وإن لم يتمسك بالجماعة المسلمة بالأمة الوسط، الأمة الراشدة، الأمة الوسط، يسقط. وهذه الأمة حبل الله، ومهمة الحبل، دور الحبل في حياة الإنسان إذا تمسك به الإنسان يأمن من السقوط، يأمن من الانزلاق، وهذا الحبل يربط الإنسان بالله، يشد الإنسان بالله. ذلك أن القرآن الكريم يعبر عنا بحبل الله، حبل طرف بيدنا والطرف الآخر بيد الله، فإذا اتمسكنا به يربطنا بالله، يشدنا بالله، يوصلنا بالله، وإذا افترقنا عن الأمة المسلمة ما لزمنا الأمة، ما لزمنا الجماعة، كأنما تحللنا عن هذه الرابطة، هذا الارتباط بالحبل الذي يوصلنا بالله. من تمسك بالجماعة المسلمة بالأمة المؤمنة تمسك بحبل الله، ومن لم يتمسك لم يلزم الجماعة المسلمة، لم يلتزمهم، كأنما لم يلتزم حبل الله ولم يتمسك بحبل الله. النقطة الثانية، التمسك بهذا الحبل بحبل الله يعصم هذه الأمة، يعصمنا إذا تمسكنا بحبل الله، حبل الله يعصمنا. واعتصموا، مهمة هذا الحبل يشدنا بالله، يربطنا بالله، يوصلنا بالله سبحانه وتعالى. فإذا وصلنا حبلنا بحبل الله، وربطنا وشدينا وربطنا أنفسنا بحبل الله المتين، يعصمنا حبل الله، يعصمنا من السقوط، يعصمنا من الانحراف، يعصمنا من الانزلاق، يعصمنا من العثرات، يعصمنا من التيه والضياع. والقرآن يعبر عنا بالاعتصام، يعني التمسك بهذا الحبل اعتصام بالله. واعتصموا بحبل الله، والذي يعتصم بالله يعصمه الله، والذي يعصمه الله لا يضل، لا يتيه، لا يسقط، لا يهلك، لا ينحرف، لا ينزلق. هذه النقطة الثانية في هذه الآية. النقطة الثالثة، جميع هذا الاعتصام، هذا التمسك، ما يعصم هذه الأمة إلا إذا اعتصمنا جميعا بحبل الله. فإذا تمسك بعضنا ولم يتمسك البعض، وإذا لزم بعضنا الجماعة وافترق بعضنا، ما لزمنا الجماعة المؤمنة، الأمة المؤمنة، الأمة المسلمة، عندئذ ما يؤدي هذا التمسك والملازمة دوره الذي يعدنا الله تعالى به، وهو أن يعصمنا من السقوط والضلال والانحراف. جميع القرآن يقول بعض التكاليف، بعض واجبات ما يؤدي دوره إلا إذا أديناها جميعا. النتيجة الأثر والمكسب الذي نجنيه من لزوم الجماعة ما نجنيه إلا إذا التزمنا الجماعة، التزمنا وحدة الكلمة ووحدة الصف جميعا، وإلا إذا أدى بعضنا ولم يؤد بعض جميعا نحرم من آثار وبركات الاعتصام بحبل الله. فالجميع ينبغي، كلنا، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ينبغي أن يعتصم، يلتزم الجماعة، ما يشذ عنهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. أنتوا ناسين كنتوا أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف بين قلوبكم، وقلوب المؤمنين بيد الله، قلوب عباده بيده، بين إصبعين من أصابع الرحمن، وجل الله تعالى وتعالى أن يكون له يد وإصبع وأصابع بين إصبعين من أصابع الرحمن، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أتكلم أنا في هذه المحاضرة إن شاء الله بعد هذه الجولة القرآنية السريعة، أتكلم عن ثلاث نقاط: الوحدة السياسية، والوحدة في حياتنا الاجتماعية بين المذاهب الإسلامية، وأتحدث عن الوحدة الفكرية والثقافية بين المسلمين. هذه الأبعاد الثلاثة، المحاور الثلاثة للوحدة: الوحدة في العمل والموقف السياسي، الوحدة السياسية للأمة، والوحدة الاجتماعية للأمة، والوحدة الفكرية والثقافية للأمة. أولا نتحدث عن الوحدة السياسية. القرآن الكريم يعتبر كل من يقول لا إله إلا الله أمة واحدة، يعتبر، يعتقد، يعتبر كل من يلتزم كلمة التوحيد أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الأنبياء 92، وفي سورة المؤمنون 51-52: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه الأمة أمة واحدة ما متعددة، كل من يقول لا إله إلا الله ويلتزم بلا إله إلا الله، القرآن يعتبرهم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة لها ولاء واحد ولها براءة واحدة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هؤلاء هم المؤمنون. ولاء واحد، براءة واحدة، موقف واحد، وهذا هذه الحالة من ضروريات حالتنا الحضارية وحالتنا السياسية في الوقت الحاضر. القرآن الكريم يعطي لهذه الوحدة، لهذه الحالة السياسية، لتوحيد الموقف السياسي اهتماما بالغا في حياتنا السياسية. والإسلام يعطي المسلم حصانة في حياته. الإسلام يمنح الإنسان المسلم حصانة، وهذه الحصانة تحميه من كل عدوان من قبل الآخرين. الأحاديث الإسلامية تعطي هذه النقطة اهتماما كبيرا. الإنسان المسلم يتحصن بحصانة الإسلام، يتمتع بحصانة عزيزة وقوية، هي حصانة الإسلام في ماله، في دمه، في عرضه. الإسلام يحصنه، ولا يحق لأي إنسان أن ينال من حرمة مسلم. ويعمل الإسلام لإشعار الإنسان المسلم بالأمن في المجتمع الإسلامي، يأمن الإسلام الإنسان المسلم على دمه وماله وعرضه، ويعاقب أشد العقاب أولئك الذين يتجاوزون على حرمة المسلمين. فالمسلم إلى حرمة مهما كان اتجاهه الفكري، ما لم يخرج عن أصول الإسلام وما لم يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى إلى حرمة، وله حصانة. ورد في الروايات المتضافرة أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالكعبة ويقول: والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك، ماله ودمه، وأن نظن به خيرا. يرويه ابن ماجه في السنن جزء 2 صفحة 1297. وروى المفيد في الاختصاص عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: والله إن المؤمن لأعظم حقا من الكعبة. واستقبل الإمام الباقر عليه السلام الكعبة وقال: الحمد لله الذي كرمك وشرفك وجعلك مثابة للناس وأمنا، والله لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك. الإنسان المسلم الذي يعيش في المجتمع الإسلامي بأي اتجاه، ما دام في ظلال الإسلام وضمن حدود الكتاب والسنة. الإسلام يحميه، يحمي ماله، يحمي نفسه، يحمي دمه، يحمي ماله، يحمي عرضه، يحمي حرمته، يعطيه احترام ويعتبره أعظم حرمة من الكعبة. وهذه الروايات يرويها ثقة المحدثين. المؤمن، حرمة المؤمن أعظم الحرمات. أنا أقول هذه الروايات للذين يستهينون بقيمة المؤمن ويستخفون بحرمة المؤمن ويكفرون المسلمين ويعتدون على المسلمين ويتجاوزون حرمات المسلمين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله حرم حراما غير مجهول، وأحل حلالا غير مدخول، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها، وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، ولا يحل ولا يحق أذى المسلم إلا ما يجب. في هذا الحديث الإمام يقول لله حرمات كثيرة في حياة الناس، ولكن أعظم هذه الحرمات وأجل هذه الحرمات المؤمن. وإذا كان الله تعالى يعاقب الناس على تجاوز حرماته ويطلب من الناس الالتزام بحدوده واحترام حرماته، فإن أعظم هذه الحرمات هو المؤمن. بعد ذلك الإمام يقول الله شد حرمة المؤمن وربط حرمة المؤمن بحرمة الإخلاص والتوحيد، وشد، هذه الكلمة عظيمة، وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل المؤمن كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب، وإن المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده. هذه حرمة المؤمن. كل المسلم أدنى في النصوص الإسلامية عن طرق الفريقين، كل المسلم على المسلم حرام. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. سنن الترمذي جزء 4 صفحة 325، ورواه ابن ماجه في السنن جزء 2 صفحة 1298، ورواه أحمد بن حنبل في المسند جزء 2 صفحة 277 وصفحة 360. وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كل مسلم على مسلم محرم، كل مسلم على مسلم محرم. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، فله ما لنا وعليه ما علينا. ما إلى حق، ما يحق لأحد أن يطرد المسلمين، أن يكفر المسلمين، أن يستهين بالمسلمين، أن يستهين بحقوق المسلمين وحرمات المسلمين. روى أحمد بن حنبل في المسند عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. مسند ابن حنبل، أحمد ابن حنبل، جزء 2 صفحة 491. إذن الإسلام يعطي للمسلم حرمة، يعطي للمسلم حرمة في حياته، وهذه الحرمة تعم جميع المسلمين، هذه الحرمة تعم جميع المسلمين وتكون منهم أمة واحدة. ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله في منى خطابا في آخر حجة حجها رسول الله، وهي حجة الوداع، حجة الوداع، والرواية يرويها ثقات المحدثين، محدثين من الشيعة والسنة من الفريقين، أن رسول الله وقف بمنى حين قضى مناسكها فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا. ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر. قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم اللهم. قال: اللهم، اللهم اشهد. قال: اللهم، اللهم اشهد. هذه حرمة المسلم. الأمة المسلمة محصنة، وكل مسلم في هذه الأمة يمتلك حصانة، وكل فرد في هذه الأسرة، أسرة التوحيد، يمنح الإسلام حصانة وحرمة. هذا المنطلق الذي ينطلق منه الإسلام في بناء القاعدة التي تنطلق منها هذه الأمة في حركتها الحضارية وحركتها السياسية. ويأمر الإسلام المسلمين من كل المذاهب أن يعيشوا، أن يعيشوا في حياة منسجمة، أن يعيشوا منسجمين فيما بينهم ليحققوا رسالة الله تعالى، رسالة التوحيد في حياتهم على وجه الأرض. ينبغي أن يعيشوا في حياة سياسية منسجمة، وقد أكد أهل البيت عليهم السلام في أحاديثهم، أكدوا على
ضرورة الاهتمام بالوحدة السياسية والوحدة الاجتماعية في حياة هذه الأمة. روى الكليني في الكافي عن أبي أسامة زيد الشحام قال لي أبو عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله. هذه وصايا الإمام الصادق لشيعته: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله والصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط. بعد ذلك يقول: صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. والخطاب الإمام الصادق يخاطب شيعته فيه ويرسم لهم طريقة التعامل مع المذاهب الإسلامية الأخرى: صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وأدى الأمانة وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر. والله لحدثني أبي عليه السلام إن الرجل يكون في القبيلة من شيعة علي فيكون زينها، أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول: من مثل فلان؟ إنه أدانا للأمانة وأصدقنا للحديث. هذه وصايا الإمام الصادق عليه السلام إلى شيعته في طريقة التعامل مع المسلمين من المذاهب الإسلامية الأخرى. وأيضا عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا، ونقصد بين قومنا أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس، بخلطائنا من الناس يقصد هؤلاء. فقال عليه السلام: تؤدون الأمانة وتقيمون الشهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم. وأيضا نفس الراوي معاوية بن وهب قال: قلت للصادق عليه السلام: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ومن ليسوا على أمرنا؟ فقال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون. أن تقتدوا بنا الإمام الصادق، فوالله إنهم، يعني أئمتكم، ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم ويؤدون الأمانة لهم. هذه طريقة التعامل الصحيح بين المسلمين يرسمها الإمام الصادق عليه السلام لشيعته. ويروي الصدوق في كتابه من لا يحضر الفقيه أن أمير المؤمنين عليه السلام وصى ابنه محمد بن الحنفية قال: وأحسن إلى جميع الناس كما تحب أن يحسن إليك، وأرض لهم ما ترضاه لنفسك، واستقبح لهم ما تستقبحه من غيرك، وحسن مع الناس خلقك، حتى إذا غبت عنهم حنوا إليك، وإذا مت بكوا عليك، ولا تكن من الذين يقال عند موته الحمد لله رب العالمين. واعلم إن رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل مداراة الناس، ولا خير في من لا يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته، حتى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلا. فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس وبه يتعاشرون ملء مكيال ثلثاه استحسان وثلثه تغافل. هذه طريقة التعامل، هذه الطريقة ينبغي أن نأخذ بها، هذا المنهج الذي يرسمه أهل البيت عليهم السلام للمسلمين ينبغي أن يأخذ به المسلمون جميعا من كل المذاهب. ما أجمل وأروع أن يتزاورون المسلمون فيما بينهم سنة وشيعة من كل المذاهب، يصلون بعض في مساجد بعض، الشيعة يصلون في مساجد السنة في البلاد اللي يجمع بينهم بلد واحد، محلة واحدة، والسنة يصلون في مساجد الشيعة ويتزاورون في بيوتهم ويتآلفون ويتعاملون مع بعض ويتعاونون ويتحاببون في الله تعالى ورسوله. هذا هو خلق الإسلام. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: أحب أخاك المسلم وأحب له ما تحب لنفسك، وأكره له ما تكره لنفسك، إذا احتجت فسله، إذا احتجت فسله، وإذا سألك فأعطه، ولا تدخر عنه خيرا فإنه لا يدخر عنك، كن له ظهرا فإنه لك ظهر، إن غاب فاحفظه في غيبته، وإن شهد فزره وأجله وأكرمه، فإنه منك وأنت منه، وإن كان عليك عاتبا فلا تفارقه، وإذا أصابه خير فأحمد الله، وإن ابتلى فأعضده وتمحل له. في حياتنا الاجتماعية الإسلام يحب أن نكون كذلك، متآلفين، متعاونين، متعاضدين، متعاونين، متحابين، متآلفين. بعضنا يعين بعض، يسند، يساعد هذه الوحدة الاجتماعية. في أخلاقنا، في سلوكنا، متحابين، متعاضدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. وسائل الشيعة جزء 8 صفحة 404. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التودد إلى الناس نصف العقل. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الهين القريب اللين السهل، الهين القريب اللين السهل. وسائل الشيعة جزء 8 صفحة 511. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فكان فيما أوصاه أن قال: ألقي أخاك بوجه منبسط، ألقي أخاك بوجه منبسط. هكذا الإسلام يأمرنا بالتآلف والتآخي والتفاهم والتعاون في حياتنا الاجتماعية، ونكون أمة واحدة متعاضدين متفاهمين. والروايات كثيرة واردة في حقوق المسلم على المسلم، وهذه الروايات كثيرة وحرية بالاهتمام، مسألة حقوق المسلم على المسلم والاهتمام بهذه الحقوق مسألة يعطيها الإسلام الكثير من الأهمية. وينبغي أن نعطي نحن في حياتنا الاجتماعية هذه المسألة اهتماما كبيرا. بعضنا يكف أذاه عن الآخر ويعطيه النصيحة، يعطيه النصيحة، يحبه ويتعاون وياه وما يتصل بذلك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في مسألة الوحدة الإسلامية، الوحدة الإسلامية في المجال الفكري والثقافي، وهذا المجال مجال كبير ومجال حساس وخطير. الإسلام يعطينا مجموعة تعاليم، من هذه التعاليم في المجال الفكري والثقافي فيما يتصل بالإسلام، من فكر الإسلام وثقافة الإسلام. أولا، لا ننسب إلى الله ورسوله إلا ما تقوم عليه الحجة. ولذلك كان أهل البيت عليهم السلام يوصون المسلمين دائما أن يبتعدوا عن الرأي، عن الإمام الباقر عليه السلام: من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم. إذا نسبنا شيء إلى الله ينبغي أن ننسب، ورسوله ينبغي أن ننسب إلى الله ورسوله عن حجة، نقيم الحجة. الحجة تعصمنا من كثير من الأخطاء والانحرافات، ونأخذ بالرواية بالحديث بعد التوثق من وثاقة الرواة وسلامة الطريق بيننا وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 14 قرن. ينبغي أن نتوثق ونحرص على التوثق من سلامة الرواة ومن سلامة الطريق إلى حديث رسول الله صلى الله عليه
وآله إلى سنة رسول الله. الكتاب القرآن هو الأساس الأول، وما بين الدفتين من كتاب الله هو ما جاء ما أنزله الله تعالى على رسوله. هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم هو ما أنزله الله على رسوله، كل ما أنزله الله تعالى على رسوله وحفظه المسلمون جيلا بعد جيل إلى اليوم الحاضر. وقبل المسلمين حفظه الله تبارك وتعالى من التحريف، من الانضياع. الله عز وجل نزل هذا الحديث وحفظ هذا الحديث، نزل القرآن وحفظ القرآن. والأساس الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه السنة ينبغي أن نتمسك بها وناخذها من منابعها النقية. ومن أنقى هذه المنابع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أهل بيت رسول الله يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ما إلهم رأي، ما إلهم اجتهاد، وإنما هم يعلمون حديث رسول الله، سنة رسول الله، ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثه وسنته وفقهه، ويروون حديث رسول الله وسنة رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا بالرجوع إلى بعد الكتاب إلى أهل بيته في حديث أجمع المسلمون على روايته: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي. وفي من وممن يروي هذا الحديث مسلم في الصحيح، والكثير من المحدثين من أمثال أحمد بن حنبل والنسائي وابن ماجه وغيرهم. هذه النقطة ثانيا. النقطة الثالثة أن نجعل القرآن ميزان ومقياس ومعيار في فهمنا للإسلام. القرآن هو المقياس الأول في فهمنا للإسلام. ما اختلفنا في كل ما نختلف نرجع إلى القرآن، نستطيع بالقرآن نفهم الصحيحة عن السقيم، نفهم الهدى عن الضلال، نفهم الحق عن الباطل. وكلما شككنا في شيء نرجع إلى القرآن، نحتكم إليه ونطبق فكرنا، فهمنا، رأينا على القرآن. فما وافق القرآن هو الحق، وما خالف القرآن هو الباطل. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. نفس المصدر أصول الكافي، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، صفحة 69، حديث 3 وحديث 4. هذه الوحدة الإسلامية وأصولها الثلاثة وأبعادها الثلاثة: الوحدة السياسية، والوحدة الاجتماعية، والوحدة الفكرية والثقافية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة،
شغفت بحبها هدي ديار
أحبتي، إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي،
إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي، لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي،
لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي،
روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي،
روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي
في طيبتي، يا ليتني
أقضي حياتي كلها.